أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن في تحديد الأوصاف التي تعتبر في الإبل المئة إذا اختار الجاني دفعها وتأديتها، ما هي الأوصاف المعتبرة فيها في شبه العام؟ كلامنا في شبه العام، قلنا أن الأقوال متعددة، ذكرنا الأقوال الثلاثة في الدرس السابق. وأما الأخبار فقلنا هي على طوائف. الطائفة الأولى اللي جعلناها هي دالة على القول الثالث، القول الثالث اللي هو أنه اختار 33 حقة و33 جذعة و34 ثنية طروقة الفاحل، هذا القول الثالث. أكو ثلاث أخبار تدل على ذلك، وهي رواية أبي بصير وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة ورواية العلاء بن الفضيل، هذه ثلاث روايات تدل على القول الثالث. القول الثاني اللي هو أنها عبارة عن 30، مو 33، 30 حقة و30 بنت لبون، بنت لبون و40 شنو خلفة قلنا لو خليفة، خليفة 40 خليفة بين ثنية إلى بازل عامها. خليفة الحامل، الأكثر على أن الخليفة المقصود بها هي الحامل، أو بعضهم يعبر يقول يتبعها ولدها، يتبعها ولدها. هذا القول الثاني. هذا القول الثاني قلنا تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان، قرناها مو قرناها، قرناها في الدرس السابق. قلنا هاي طائفة ما تخبر، أكو أخبار متفرقة، أكو أخبار متفرقة وهي عبارة عن روايتين، رواية معلى أبي عثمان ورواية عبد الرحمن، وهما مختلفتان في التحديد، مو متفقتان، يختلفان في التحديد. رواية عبد الرحمن غير تامة سندا، واضح بإرسال واضح العياشي رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله، والفاصل بين العياشي وبين أصحاب الإمام الصادق فاصل كبير جدا. لكن رواية معلى أبي عثمان ظهر أنها تامة سندا، قريناها من الدرس السابق ولا صنعي قراءتها، مروية في الباب الثاني الحديث التاسع، الباب الثاني الحديث التاسع اللي قلنا يروي الشيخ الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير عن معلى أبي عثمان. معلى بن عثمان الثقة منصوص على وثاقته، هو معلى ابن عثمان أبي عثمان، يعني هو هكذا أبي عثمان وابن وأبو عثمان وابن عثمان في نفس الوقت، منصوص على وثاقته عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وفي شبيه العمد اللي هو محل كلامنا المغلظة 33 حقة و34 جذعة و33 ثنية خلفة طروقة الفاحل، طروقة الفاحل. هذا الموجود بها ما ينطبق على شيء من الأقوال السابقة، ما ينطبق على شيء من الأقوال السابقة. هو قريب من الثالث، من القول الثالث، القول الثالث 33 حقة هذا يتفق وياه فيها، و33 جذعة يختلف، لأن 33 جذعة في القول الثالث في هاي الرواية 34 جذعة، 34 جناح، و33 ثنية خلف طروقة الفاحل في الرواية، بينما في القول السابق هي 34، فأكو فوارق بينهما. هذه أيضا رواية، تقريبا هاي هي عمدة الروايات الواردة في هذه المسألة. على كل حال الرواية الأخيرة يعني معتبرة معلى أبي عثمان، وحتى رواية عبد الرحمن لا تدلان على القول الأول، لا تدلان على القول الأول. القول الأول كان يقول بأن 33 بنت لبون، و33 حقة، و33 ثنية. صندة اللبون لم يرد ذكرها في ماذا، في هذه الروايات، في هاتين الروايتين. فإذن هي لا هما لا يصلحان أن يكون أن تكونا دليلين على ماذا، على القول الأول. ومن هنا صرح الفقهاء بأنه لم نجد مستند علما للقول الأول، لا يوجد مستند واضح للقول ماذا، للقول الأول. الشيخ صاحب الجواهر يقول لم نظفر له بمستند مما وصل إلينا من النصوص، وإن نسبه في محكي الخلاف إلى إجماع الطائفة الفرقة وأخبارها، شيخ الطوسي. وفي النافع يعني المختصر النافع أنه أشهر الروايتين، القول الأول اللي يقول لم نجد مستند له أصلا، أشهر الروايتين. وفي المفاتيح أنه المشهور، وبه روايتان صاحب المفاتيح فيض الكاشاني، بل في المسالك والروضة أن به رواية أبي بصير والعلاء ابن الفضيل. والحال قرينا رواية أبي بصير، هذا قلنا من أدلة القول الثالث ومن أدلة القول شنو الأول، ما به الروايات تصريح بهذا الشكل الموجود في القول شنو في القول الأول. ابن لبون بنت لبون ما وجود بها، لكن مع ذلك يقولون أنه فيه رواية، أن به رواية أبي بصير والعلاء بن الفضيل. أكفت شيء. الشيخ صاحب الجواهر ينقل عن علماء قبل أن التفتوا إلى هذا القول الأول ليس له مستند، يقول اعترف به الآبي وأبو العباس والأصبهاني والمقدس الأردبيلي وفاضل الرياض وغيرهم، اعترفوا بأنه لم يعثروا على مستند للقول الأول. بعضهم احتمل أن تكون بنت لبون من غلط النسخة، بنت لبون يعني في القول الأول، يعني من اختار القول الأول لوحده من صاحب الشرائع محقق اختار القول الأول وذكر بنت لبون، يقول أكو خطأ بالنسخة، بدال ما يقول 33 بنت لبون هي 33 جذع، فتكون نفس القول الشن الثالث الذي استدللنا عليه بمعنى برواية أبي بصير، والثانية ياهو منو العلاء بن الفضيل، هي نفس السبب. يعني نشوف القول الثالث 33 حقا، 33 جذعة، 34 ثانية، هذا هما 33 بنت لبون، نبدلها بماذا، بجذعة وراها 33 حقا 34 ثانية، فيتطابق مع ماذا، مع القول الثالث. إذا شوية غيرنا بعبارة الفقهاء، بدال ما يخيرون بين 33 بنت لبون وكذا، لا بدال بنت لبون نغير بماذا، بالجذعة، فحينئذ يتطابق مع ماذا، مع ما هو وارد في الروايات الثلاثة السابقة عن رواية أبي بصير ورواية العلاء وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة. أي لكن هذا الاحتمال غلط، أفرض في عبارة الشرائع اللي معلقين عليها هو هذا القائل علق عليها، نحتمل غلط في عبارة الشرائع، مو واحد واثنين هم اللي ذهبوا إلى هذا القول الأول. يعددهم صاحب الجوال يعددهم العلامة في القواعد في التبصرة الشهيد في اللمعة محقق في المختصر النافع الشهيد الثاني في الروضة كلهم يصرحون بها قوله يقولون بنت لبون يعني يجي يكون احتمال الغلط في كل هذه النسخ ونقول هي محرفة وبدل من جدعاء إلى ماذا لا بنت لبون يعني احتمال بعيد جدا على كل حال نجي إلى الروايات صح نجي الرواية نشوف ما هو التام منها سندا حتى نركز عليه رواية أبي بصير تامة عندنا سندا وإن كان فيها علي بن أبي حمزة البطائني وبناء على هذا نقدر نقول أن القول الثالث تدل عليه روايتان معتبرتان واحدة منهم رواية أبي بصير والثانية هي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة بل رواية منه على ابن الفضيل غير تامة سندا يعني قلنا كل طرقها فيه محمد ابن سنان إذن هناك روايتان معتبرتان سندا تدلان على القول الثالث وهي أن الصفات بهالشكل 33 حقا 33 جذع مو بنت لبون كما في القول الأول و34 ثنية هناك روايتان تدلان على ذلك نعم صحيحة محمد بن مسلم وزرارة استشكل فيها استشكل في إمكان الاستدلال بها على القول الثالث الاستشكال هو في الحقيقة من هالجهة من جهة أولا أنه لم ترد فيها يعني ليست واردة في شبه العمد ليس فيها نص لأنها واردة في شبه العمد وإنما الوارد فيها هي الدية مطلقا أو دية الخطأ مطلقا إما الدية مطلقا أو دية الخطأ مطلقا هذا الترديد ليش نقوله نقوله باعتبار أنه في صدر الرواية في الدية عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال هي مئة من الإبل إلى آخر الرواية فهذا موضوع عشان الدية مطلقا الدية مطلقا في ذيل الرواية بعد أن ذكر هذه القول الثالث يعني 33 حق و 33 جدع و 34 ثنية إلى بازل عامها بعدين يقول وزاد علي بن حديد في حديثه أن ذلك في الخطأ علي بن حديد يقول أن هذا المواصفات الصفات الأوصاف المذكورة هي في الخطأ يعني مو في العمد فإذا الموضوع هذه الصفات هو إما مطلق الدية أو شنو أو دية الخطأ إذن هي ليست نصا في محل الكلام ليست نصا في محل الكلام الذي هو شنو الخطأ شبه العمد هاي من جهة من جهة أخرى اعتراض آخر على الرواية استدلال بالرواية هو أنه هذه الأوصاف الجميل ذكرها ما نسبها إلى الإمام عليه السلام ما نسبها إلى الإمام نقرأ من أول عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال هي مئة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم بينا شو المقصود بها الشيخ صاحب الجوار عند تفسير آخر ما ذكرناه يقول بأنه المقصود بها أنه فقط مئة من الإبل ما تحتاج إضافة دراهم وشنو ودنانير فقط مئة من الإبل ولا غير ذلك انتهت الرواية المروية عن أحدهما عليهما السلام قال ابن أبي عمر فقلت لجميل لأنه ابن أبي عمر هو واقع في سنة هذه الرواية الأولى هذه الرواية ويروي عن من؟ عن جميل، فكأنه هو سمح من جميل هذه الرواية، فخارج الرواية قال له قلت لجميل هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال نعم 33 حقة و33 جذعة و34 ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها. هذا كلام جميل بن دراج، ولم ينسبه إلى الإمام عليه السلام. زين، بل أكثر من هذا الإشكال، يقول إشكال على استدلال بالرواية، أكثر من هذا يقول أنه في ذيل الرواية ورد هذا النص بعد أن قال جميل هذا الكلام، قال و34 ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها، قال وروى ذلك بعض أصحابه بعض أصحابنا عنهما. هنا أصحابي الوسائل الله اشتباه في المصدر أصحابنا، وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما شنو منه؟ عن أحدهما، أحد الإمامين عليهما الصادق والباقر عليهما السلام. الإشكال يقول بأنه قد يفهم من هذه العبارة التي ذكرها ابن أبي عمير أن ما ذكره جميل ليس مرويا عن الإمام عليه السلام، يعني نفس ما ذكره جميل اجعلك عليه، قال وروى ذلك، يعني هذا الذي ذكره جميل رواه بعض أصحابنا عن أحدهما. قد يفهم من أن ما ذكره جميل ليس مرويا عن شنو؟ عن أحدهما، عن الأئمة عليهم السلام. هذا يكون من نقول من اجتهادات جميل ابن دراج. هذا الإشكال الثاني في هذه الرواية. زين، وبهذا تختلف هذه الرواية عن صحيحة جميل المتقدمة في الأبحاث السابقة اللي هي الحديث رقم 4 اللي بها استدلنا بها على أن الأصل في الدية هي شنو؟ الدينار والدرهم، هي رقم 4 يقول بها عن جميل بن دراج في الدية قال 1000 دينار أو 10000 درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل، الحلل الآخري هناك ديش اعتمدنا عليها هذه الرواية. الفرق بينهما شنو؟ هنا هم ما نسبها إلى الإمام عليه السلام، ما نسبها إلى الإمام عليه السلام، فحينئذ يقال أن الفرق بينهما هو هذا، أنه في هذه الرواية أكو قرينة على أن جميل لم يرويها عن الإمام عليه السلام، وهي قول ابن أبي عمر وروى ذلك بعض أصحابنا عن أحدهما. يفهم منها أنه جميل ما رواها عن أحد عن الإمام عليه السلام، من هذه الرواية ما بها هي القرينة، هيك يقال. زين، اللي يمكن أن يقع في هذا الصدد بالنسبة إلى هذه الرواية أن الإشكال الأول ما له أثر، غايته الإطلاق، أن موضوع الرواية هو مطلق الدية أو دية الخطأ كما أضاف ابن علي بن حديد، هذا ما أثر، غايته الإطلاق نقيدها بما يدل على أن الدية في شبه العمد لا تختلف عن ماذا؟ عن ما ذكر في هذه الرواية، فتحمل هذه الرواية عليما على غير دية شبه العمد، واضح هذا. فإذا هذا الأول مو وارد. وأما الإشكال الثاني، لأول وهلة يبدو أنه لا بأس به الإشكال الأول، يعني هكذا ما نسبها إلى الإمام عليه السلام، هو جميل ما نسبها إلى الإمام، وبعدين ابن أبي عمر يقول بأنه روى ذلك بعض أصحابنا عن أحدهما، كأنه هذا ما رواه عن أحدهما، كأنه يجيب منها. لكن قد يقال في مقام الجواب عن هذا، قد يقال بأن الذي يفهم من قول ابن أبي عمر هو أن ما نقله عن جميل ليس مرويا عن أحد الأئمة، يفهم منها أو قد يفهم منها، بينما بعض أصحابنا يشار إلى لا روى هذا المضمون عن من؟ عن أحدهما. جميل لم يروه عن أحدهما، لم ينسبه إلى أحدهما عليهما السلام، وهذا صحيح. لكن هذا هل ينافي ما قلناه في صحيح الجميل المتقدم عندما عملنا بها؟ هل ينافي ما قلناه؟ شنو اللي قلناه في ذلك؟ قلنا احنا نستبعد ان جميل يجي يقول بانه الدية هي كذا وكذا، ومن اصحاب الحلل الحلل، ومن اصحاب كذا كذا، من دون ان يكون قد سمع ذلك من الامام. هذا شيء مستبعد، هذا اللي قلناه سابقا. وهذا ما ينافي هاي الرواية. هاي الرواية يقول أن جميل روى رواية لم ينسبها المن إلى الإمام، لم يرويها عن الإمام، بخلاف بعض أصحابنا فإنه رواها منسوبة إلى أحدهما. هذا هو الفرق بينهم. هو يبقى ذات الكلام في محله، يجي عن النفس، ماكو منافات بينهما. شنو هو الكلام؟ هو أنه استبعاد أن يكون جميل يثبت هذا المطلب، خصوصي يجي مسائل عادة يكون المحكم فيها هو النص، نص يعني قضايا تفريعات وهيجي كذا وهكذا كذا وهكذا كذا، عادة يكون المحكم فيها هو النص. نستبعد جدا أن يكون جميل يفتي بهذا، لنقول يفتي يقول هذا الكلام من دون أن يكون قد سمعه من الإمام عليه السلام. هذا لا ينافي هذه الرواية التي ذكرناها. هذه الرواية تقول بأنه جميل لم يروي عن الخصوصي، ما روى عن الرجل، ما قال أنه ما نسب هذا الإمام، لكن الاستبعاد يبقى قائم على حاله. ومن هنا يمكن الالتزام بصحة الرواية السابقة، كما يمكن الالتزام بماذا؟ بأن جميل وإن كان هو لم ينسبها إلى الإمام، لكن الاستبعاد السابق يجي بنفسه هنا في المقام، لأن هذه من المسائل التي تدور مدار النص عادة والسماع من الإمام عليه السلام. سائلة تنزلنا عن هذا، نتنزل ما نقبل بهذا الكلام كله. بالإمكان أن نستدل بالرواية، ما نقبل كلام جميل، الجميل هاي من عندياته. أن نتمسك لإثبات القول الثالث بمرسلة ابن أبي عمر، هاي مرسلة، وروى ذلك بعض أصحابنا عن أحدهما، خلاص. إذن هي مرسلة لابن أبي عمير، ومراسيل ابن أبي عمير حجة. وبهذا يتم الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم وزرارة، بالإضافة إلى رواية ماذا؟ أبي بصير. فيصح أن نقول بأن القول الثالث تدل عليه روايتان معتبرتان، رواية أبي بصير ورواية محمد بن مسلم وزرارة. زين، هذا بالنسبة إلى أدلة القول الثالث. بالنسبة إلى القول الثاني، قلنا تدل عليه صحيحة محمد عبد الله بن سنان، رواية صحيحة ودلالتها هم واضحة وقرأناها في الدرس السابق. زين، الروايات الأخرى قلنا رواية عبد الرحمن تامة سندا، رواية معلى أبي عثمان تامة سندا، لكن هي ليست دليل على أي من هذه الأقوال. ماذا؟ الأقوال الثلاثة. نعم، ليش؟ الموجود في رواية المعتبرة 34 جذعة و 33 ثنية، بالعكس يعني إذا عكسنا الأمر، يعني 33 جذعة و 34 ثنية، حينئذ تكون موافقة للقول الثالث وتكون من أدلة القول الثالث. لكن موجود فيها مو هذا، موجود بها 34 جذعة و 33 شنو؟ ثنية. زين، إذن بالحصيلة هي أنه عندنا رواية معتبرة تدلنا على القول الثالث، ورواية معتبرة تدل على القول الثاني. إذا بقينا إحنا وصحيحة محمد ابن مسلم وزرارة وصحيحة عبد الله بن سنان، المسألة محلولة كما بينا. ليش؟ لأن ذيش مطلقة، صحيحة محمد بن مسلم وزرارة مطلقة، موضوعها إما مطلق الدية أو دية الخطأ، بينما صحيحة عبد الله بن سنان واردة في شبه العمد، واردة في شبه العمد فتكون أخص مطلقا منها، فتقيدها وبعد تنحل المشكلة وتحمل صحيحة محمد بن مسلم وزرارة على غير شبه شنو العمد، على غير شبه العمد. فنلتزم بصحيحة عبد الله بن سنان في محل كلامنا، ويثبت بذلك القول الثاني، ويثبت بذلك القول الثاني. هذا شنو؟ إذا بقينا نحن وآتينا الروايتين، لكن المشكلة أنه أكو رواية أخرى وهي معتبرة أبي وصير، تدخل هاي في الحساب وهي تدل على القول الثالث، وهذا دخولنا في الحساب يمنع من وصول هذه النتيجة. نعمل بصحيحة محمد عبد الله بن سنان لأنها مقيدة لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم وزرارة. مع وجود هذه الرواية المعارضة لصحيحة أبي بن سنان، لأن يعني مورد واحد، صحيحة عبد الله بن سنان موردها شبه العمد، ومعتبرة أبي بصير موردها شبه العمد، نات واردان في شبه العمد. هاي تقول بأوصاف معينة، هاي تقول بأوصاف معينة. صحيح عبد الله بن سنان تدل على أن الأوصاف هي مطابقة للقول الثاني، بينما معتبرة أبي بصير تدل على أن المواصفات مطابقة للقول الثالث. احنا معارضة بينهم، ما لم نحل ونعالج هذا التعارض بين هاتين الروايتين لا يمكننا أن نخصص ماذا؟ أن نخصص صحيحة محمد بن مسلم وزرارة بصحيحة عبد الله بن سنان. كنا حلال التعارض حتى نقدر نقول بأنه عندنا مخصص ليس له معارض، يمكنه أن يخصص ماذا؟ صحيحة محمد بن مسلم وزرارة. إذن لا بد من علاج هذا التعارض. إذا فرضنا أنه شان عبد الله ماكو مرجع، ماكو مرجع لهذه الرواية على هاي، أو بالعكس القواعد تقتضي التساقط، إذا ماكو مرجع تقتضي التساقط فلا يعمل بكل منهما ويبقى ذاك المطلق على حاله، وهو ماذا؟ وهو صحيحة محمد ابن صحيحة محمد، لا صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، يبقى على إطلاقها ويتدل على القول الثالث كما قلنا، لأن ما لها ماذا مخصص. صحيح هذا نسبته إليها نسبة الخاصة للعام، لكن هو امتلى بالمعارض وسقط بالتعارض، فيبقى الإطلاق في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة على حاله ويعمل به ويثبت بذلك القول الثالث، مو القول الثاني، القول الثالث يثبت به. نعم، إذا قلنا بأنه موضوع ما ذكر في الصحيحة هو مطلق الدية، كن نخرج منها دية العمد، دية الخطأ المحض بأدلتهما، بأدلتهما. إذا قلنا بأنه لا موضوع هو خصوص الخطأ كما فهمه علي بن حديد، يقول بأن ذلك في الخطأ، فنخرج منها ماذا؟ الخطأ الشنو المحض فقط، الخطأ المحض نخرج منها بما سيأتي من الأدلة في الخطأ المحض على أن الأوصاف المعتبرة فيها غير أوصاف أخرى تختلف عن هذه الأوصاف. فالصناعة في المقام تقتضي البناء على القول الثالث للقول الثاني كما ذهب إليه السيد الماتن. السيد الماتن طبعا بمبانية ينتهي إلى النتيجة المنتهى لها، لأن رواية أبي بصير ما يعتبرها، ما لها أثر. صحيحة محمد بن مسلم وكذا هو يركز فيها على الإشكال الثاني، يقول هاي من ما منسوبة للإمام، هي من يعني جميل هو أفتى بهذا الشيء، فما له اعتبار إذا قاعدة فقط شنو صحيحة عبد الله بن سنة ويدل على القول الثاني، من اختار القول الثاني حتى لو فرضنا أنه أمكن الاستدلال بالبيان اللي بيناه المرسل إلينا بعمر وقلنا بحجية مراسيله يمكن تقييدها بماذا؟ بصحيحة عبد الله بن سنة، والنتيجة هو العمل بصحيحة عبد الله بن سنة في المقام، فيثبت القول الثاني على رأيه على مبانيه. هذا ما يمكن أن يقال في مقام الجمع بين هذه الأخبار المتعارضة، وصلى الله عليه وسلم.